الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن سلك سبيله واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الحميري عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. قال: رواه أبو داود وابن ماجه، وقال هو مرسل. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى في الباب الذي عقده بقوله: باب ارتياد المكان الرخوي وما يكره التخلي فيه. وهذا الحديث يتعلق بالجزء الآخر من الترجمة، وهو كراهية التخلي في بعض المواطن، والسبب في ذلك أنها تكون سببا لنزول اللعنة أو سببا للعن الفاعل، وهو في هذه الحالة يكون مستحقا للعن لأنه قد آذى المسلمين بفعله الذي فعل، ولأنه قد تسبب في إلحاق الضرر بالمسلمين. وإلحاق الضرر بالمسلمين أمر محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرر، فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام قوله: لا ضرر ولا ضرار، أي لا ينبغي للمؤمن أن يكون سببا في إضرار الآخرين. ولما كان قد ساق قبل ذلك حديث عبد الله بن سرجس، وساق من بعده حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه اتقوا اللاعنين، أورد حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، أي اتقوا وتجنبوا ما يوجب وما يسبب الملاعن الثلاث. ثم بينها صلى الله عليه وسلم فقال: البراز في الموارد. والبراز كما سبق أن مر معنا أنه في اللغة معناه المكان الخلاء، مثل قولنا البراز، وقولنا الخلاء، وقولنا الغائط، فكل هذه الأصل فيها المكان الخالي. ثم استخدمت هذه الأماكن للتعبير بها عما يقع فيها، فهي من باب استخدام المحل وإرادة ما يحل فيه. والمراد بالبراز يعني التخلي في الأماكن، الفضاء، تخلي في الفضاء، تخلي في الأماكن الخالية، الفضاء. اتقوا الملاعن الثلاث، قال: البراز في الموارد. والموارد جمع مورد، والمراد بالمورد هو المكان الذي يرد الناس للشرب، وهو كناية عن مواطن الحياض ومواطن الآبار ومواطن البرك وغيرها من المواطن التي تتجمع فيها المياه، ثم إن الناس يستخدمون هذه المياه لأغراضهم كالشرب والاغتسال وغير ذلك. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول أو أن يتغوط الإنسان في هذه المواطن، لأنها تكون محل ازدحام الناس، وتكون محل وطء أقدامهم، وربما تسبب ذلك لأن يقع الناس في القذر، ولأن يطأوا الأقدار أو يتعرضوا لها أو تنتقل إلى ملابسهم أو غير ذلك مما يسبب لهم الأذى، فيترتب على ذلك أن يلعنوا فاعل ذلك الشيء. هذا هو الملعن الأول، يعني السبب الموجب للعن. والثاني قال: وقارعة الطريق، يعني والبراز في قارعة الطريق، والمراد بقارعة الطريق يعني الطرقات التي يسلكها الناس ويسيرون فيها والتي لا غنى لهم عن أن يذهبوا وأن يأتوا فيها، فإن هذا أيضا مما لا يجوز البراز فيه ولا يجوز التخلي فيه لما فيه من تعريض الأذى للناس، وقد مر معنا هذا المعنى في الحديث الماضي حيث قال في حديث اتقوا اللاعنين، وبينه أن الذي يتخلى في طرائق الناس أو في ظلهم. والماء والثالث هو الذي يتخلى في الظل، يعني في الأماكن التي يستظل الناس بها، فيكون هذا الحديث شاهدا، يعني حديث معاذ شاهدا لحديث، فيكون حديث معاذ شاهدا لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا هذا الحديث قال إنه مرسل، وأنا قلت عندما يعني عندما قلت إنه شاهد فإن علماء الحديث يقولون المرسل يصحح إذا اعتضد بمسند أو بمرسل مثله أو بأقوال الصحابة، وقد اعتضد هذا المرسل بحديث ثابت مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأخرجه أحمد، فإنه شاهد لحديث معاذ. ويكون في هذه الحال يعني هذا الحديث وإن حكم عليه بأنه مرسل إلا أن هذا المرسل قد اعتضد بمسند كما ذكر عن العلماء الذين قالوا بضعف المرسل، قالوا إن كان المرسل حديثا ضعيفا إلا أنه إذا اعتضد بمسند آخر فإنه يتقوى، فيكون هذا الحديث مما يتقوى أو مما تقوى برواية المسند برواية الحديث المسند. وهذا الحديث يفيه المعنى الذي هو موجود في حديث أبي هريرة، وقد زاد عنه النهي عن التبرز في الموارد، النهي عن التبرز في الموارد وهي أماكن تجمع المياه وأماكن الأماكن التي يصدر الناس فيها ويستخدم الناس فيها المياه. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الحديث أو عند آخر حديث أبي هريرة في قوله والحديث يدل على تحريم التخلي في طرائق أو في طرق الناس وظلهم لما فيه من أذية المسلمين بتنجيسه من يمر به ونتنه واستقذاره. أما التنجيس ففي حال الملابسة، وأما النتن فبالرائحة، وأما الاستقذار فبالمشاهدة. فلما كان كل ذلك يعني مما يتأذى منه المسلمون فهذا أمر منهي عنه، بل هو أمر محرم، لأن كل ما يتأذى منه المسلمون ينبغي أن يتجنبه الناس، وما يتأذى منه المسلمون تتأذى منه الملائكة، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم. قال في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه بعد أن بين أنه من رواية أبي داود وابن ماجة وقال إنه مرسل. وفي الحقيقة هذا الحديث ما ينبغي أن يقال فيه إنه مرسل، لأن المرسل الذي استقر عليه الاصطلاح هو أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد روي من مسند معاذ، روي من مسند معاذ، ومعاذ رضي الله تعالى عنه صحابي. فهنا العلة القائمة في هذا الحديث هو الانقطاع بين أبي سعيد الحميري ومعاذ بن جبل، كما أشار إليه بقوله إن أبا سعيد لم يسمع من معاذ، إن أبا سعيد لم يسمع من معاذ، فيكون الحديث منقطعا لا مرسلا. قال الحديث أخرجه أيضا الحاكم وصححه، قال وصححه أيضا ابن السكن، قال الحافظ وفيه نظر يعني في ذلك التصحيح، لأن أبا سعيد لم يسمع من معاذ، ولا يعرف يعني هذا الحديث بغير هذا الإسناد الذي هو حديث معاذ، فقد جاء من هذا الطريق فقط. قاله ابن القطان، قال وفي الباب عن ابن عباس النحو، فيكون أيضا شاهدا لحديث معاذ وشاهد لحديث أبي هريرة. قال رواه أحمد وفيه ضعف لأجل ابن لهيعة، لأن عبد الله ابن لهيعة يعني ضعفه بعض العلماء بسوء ضبطه وبأنه ضعيف، قال لأجل ابن لهيعة. والراوي عن ابن لهيعة ابن عباس مبهم، الراوي عن ابن عباس يعني ذكر اسمه ولم يعرف نسبه أو كنيته أو نحو ذلك، مما جعل العلماء يحكمون عليه بالإبهام، أو أنه روي عن ابن عباس بالوصف كان يقال عن رجل أو نحو ذلك، فإن الإبهام عند علماء الحديث هو الرجل الذي لم يسمى، ولهذا قال صاحب البيقونية ومبهم ما فيه راو لم يسمى، أي لم يذكر اسمه، وتارة قد يذكر اسم الراوي كان يقال عن عبد الله أو كان يقال عن سعيد أو نحو ذلك، مما لا يميزه عن غيره من الرواة، فهذا يعتبر ملحقا بالمبهم، أو أن يقال عن رجل أو عن امرأة أو نحو ذلك. قال وفي الباب عن ابن عباس رواه أحمد وفيه ضعف لأجل من لهيعة، والراوي عن ابن عباس مبهم، فحديث ابن عباس يكون ذا علتين، يكون حديث ابن عباس ذا علتين، وهي ضعف ابن لهيعة وإبهام الراوي عن ابن عباس. لكن كما هو معلوم عند علماء الحديث أن هذه الروايات ذات العلل المتعلقة بعدم معرفة أو بجهالة الراوي أو بضعف ضبط الراوي، فإنها إن رويت من طرق أخرى تتقوى وتنجبر ويكون لها أصل، نعم، وتصلح بمجموعها للاحتجاج. أما الرواية إذا كان الضعف فيها ناشئا من سوء أو ناشئا من الطعن في عدالة الراوي، فهذا الذي لا يتقوى ولا ينجبر. قال وعن سعد بن أبي وقاص، أي وهذا الحديث له شاهد أيضا من رواية سعد بن أبي وقاص، أخرجه الدارقطني في العلل، قال في علل الدارقطني. وعن أبي هريرة رواه مسلم، وهو الحديث الذي مر معنا قبل هذا، رواه مسلم في صحيحه بلفظ اتقوا اللعانين. قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. وفي رواية لابن حبان وأفنيتهم، والأفنية جمع فناء، والمراد به الأماكن المحيطة بالبيوت، فإن العلة الموجودة في النهي عنها قائمة بالنسبة لإيش؟ نعم، لأنها محل استخدام الناس ومقيلهم ونزولهم وجلوسهم، كما مر في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى الناس عن الجلوس في الطرقات قالوا ما لنا بد، يعني لا بد من أن نجلس فيها ونسمر فيها ونتذاكر فيها وغير ذلك، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلى الناس في هذه المواقف. وهذا في الحديث، هذا الحديث وغيره حقيقة يدلنا على مكانة الإسلام ومدى عنايته بالنظافة والطهارة، فإن النهي عن البول أو التخلي في مثل هذه الأماكن الغرض منها المحافظة على شعور الناس والمحافظة على صحتهم والمحافظة على سلامتهم، ولهذا قال وأفنيتهم. قال وفي رواية ابن الجارود، يعني والحديث أيضا أخرجه ابن الجارود، أو مجالسهم، وفي لفظ للحاكم من سل سخيمته عن على طريق عامرة، هذا يعني من باب الإدراج، الرواية من سل سخيمته دون أن يذكر أو غائطه. يقول عبد الحكيم في رواية في نسخته تفسير للسخيمة أي غائطة،
هنا النفل
عندنا النتن، السخيمة هي النتن. قال: من سل سخيمته على طريق عامرة من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لكن قال: وإسناده ضعيف. وهذا الحديث وإن أخرجه الحاكم إلا أنه حكم بضعف إسناده، لكن نلاحظ أنه يعني يؤيد أو مؤيد بالأحاديث الأخرى. قال الحافظ ابن حجر وفي ابن ماجه عن جابر، يعني وأخرج ابن ماجه أيضا من رواية جابر شاهدا لحديث أبي هريرة والأحاديث السابق بإسناد حسن مرفوع: إياكم والتعريس على جواد الطريق، فإنها مأوى الحيات والسباع وقضاء الحاجات عليها، وقضاء الحاجة عليها فإنها الملاعن. هنا هذا الحديث نهى عن شيئين اثنين: الأمر الأول التعريس، والمراد بالتعريس هو النزول بآخر الليل والنوم في آخر الليل، والنزول في آخر الليل والنوم يسمى إيه؟ يسمى التعريس. قال: إياكم والتعريس على جواد الطريق، يعني على أطراف الطريق. ثم بين العلة في ذلك، قال: فإنها مأوى الحيات والسباع، أي فإن الحيات والسباع تكون على أطراف الطريق، وربما يتعرض الإنسان لأذاها عند نزوله على أطراف الطريق. قال: وقضاء الحاجة عليها، يعني وإياكم وقضاء الحاجة عليها على أطراف الطريق على جواد الطريق، فإنها الملاعن، أي فإنها سبب للعن. فيكون هذا الحديث أيضا شاهدا للأحاديث الماضية. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أي وهذا الحديث له شاهد من رواية ابن عمر، قال: نهى رسولها أن يصلي، نهى أن يصلى على قارعة الطريق، أو يضرب عليها الخلاء، أو يبال فيها. وفي إسناده ابن لهيعة، أي وهذا الحديث وإن كان شاهدا لما مضى إلا أن هذا الحديث مضاعف. وقال الدارقطني: رفعه غير ثابت، ويكون ذلك من قول مين؟ من قول ابن عمر. لكن قول ابن عمر في مثل هذه الأقوال له حكم ليه؟ له حكم الرفع، لأن ابن عمر لا يقول مثل هذا من إيه؟ من تلقاء نفسه. قال: قال في التقريب: إن أبا سعيد الحميري شامي مجهول. من القائل في التقريب؟ الحافظ ابن حجر، والمراد بقوله في التقريب يعني تقريب التهذيب. قال: أبو سعيد الحميري شامي مجهول. وإذا قال مجهول فيمكن المراد به أن الجهالة هنا جهالة عين، وكونه شامي هذا نسبة إلى بلده، أنه رجل من أهل الشام، لكن الحكم عليه بأنه مجهول لأنه لم يروي عنه من الرواة عدد، ولم يعرف بجرح ولا تعديل، هذا معنى المجهول. قال: وروى عبد الرزاق، يعني في مصنفه، عن ابن جريج عن الشعبي مرسلا أنه صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الملاعن وأعدوا النبل. ورواه أبو عبيد من وجه آخر عن الشعبي عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر: وإسناده ضعيف. ورواه ابن أبي حاتم في العلل من حديث سراقة يعني ابن مالك مرفوعا، وصحح أبوه يعني أبو حاتم وقفه أي على سراقة. قال: والنبل بضم النون وفتحها، يقال النبل والنبل. قال: الأحجار الصغار التي يستنجى بها. فهذا الحديث نهى عن شيئين: الأول نهى عن إيه؟ عن اتقاء الملاعن، وقد عرفنا الملاعن وأسبابها، ومنها التخلي في قارعة الطريق، والتخلي في الظل، والتخلي في الموارد، وأن الإنسان ينبغي له إذا أراد قضاء الحاجة أن إيه؟ أن يجمع أحجارها التي يحتاج فيها إلى الاستجمار، فإنه ربما لا يجد، وربما وقع في حرج بعد قضاء الحاجة حيث لا يجد ما يستجمر به. قال: والحديث يدل على المنع من قضاء الحاجة في الموارد والظل وقارعة الطريق، يعني حديث مين؟ حديث معاذ، لما في ذلك من الأذية للمسلمين. والبراز قد سبق ضبطه في باب الإبعاد والاستتار. والمراد بالموارد المجاري والطرق إلى الماء، واحدها مورد. والمراد بقارعة الطريق أعلاه، سمي بذلك لأن المارين عليه يقرعونه بنعالهم وأرجلهم، قاله ابن الإسلام. والمراد بالظل المواضع التي يستظل بها ويستظل بها الناس ويتخذونه مقيلا وينزلونه لأكل ينزلونه وينزلونه لا كل ظل، لأنه سبق أن مر معنا أن المراد بالظل ما يستخدمه الناس، أما إذا كان الظل غير مستخدم فهذا لا بأس أن يقضي الإنسان حاجته عنده، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ قضى حاجته خلف أو عند أو تحت حايش نخل، أي تحت ظل النخل. ثم قال: وعن عبد الله بن المغفل رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه، رواه الخمسة. لكن قوله ثم يتوضأ فيه لأحمد ولأبي داود فقط، يعني قوله لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه، هذه الرواية التي رواها الخمسة وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومن؟ وأحمد، إلا أن رواية أحمد فيها زيادة وكذلك رواية أبي داود، وهذه الزيادة التي فيها وهي قوله ويتوضأ فيه. وهذا الحديث يدلنا على النهي عن أن يغتسل، أن يبول الإنسان في مستحمه، والمستحم اسم مكان مفعل، اسم مكان للاستحمام، كأنه يقول لا ينبغي للإنسان أن يبول في الحمام في محل الاستحمام، ومحل الاستحمام غالبا ما يكون غير الكنيف، غير بيت الخلاء، يستخدمه الناس للاغتسال. ولما كان هذا المحل يعني ينبغي للإنسان أن لا يبول فيه، وذلك لأسباب، إما لأن الماء يتكور فيه وعندئذ يتنجس المكان، وذلك بتنجس الماء الذي بال فيه لأنه ماء قليل يتأثر بالنجاسة، وعندئذ إذا ما أراد الإنسان أن يتوضأ يعني أو إذا ما اغتسل ربما تطاير من هذا الماء النجس على جسمه فنجسه، أو ربما نجس بعض أعضائه، أو ربما نجس بعض ملابسه، كل ذلك سبب في النهي عن البول في المستحم. وقد بين المؤلف أو بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة التي من أجلها نهى عن الاستحمام، قال: فإن عامة الوسواس منه، وذلك لأن الإنسان إذا ما اغتسل في هذا المكان فإنه يتطرق إليه الشك هل انتقل أو انتثر على جسمه من هذا الماء الذي تطاير من المغتسل، أو هل أصاب ثوبه أو ملابسه أو الأدوات التي يستخدمها شيء من النجاسة، وعندئذ تتعمم النجاسة وتكون قد سرت إلى جسمه أو إلى ثيابه أو نحو ذلك، فيقع في شك، وربما تطور هذا الشك معه حتى بلغ درجة الوسواس، يعني درجة أنه يغلب على ظنه أنه وقع في النجاسة أو أن النجاسة انتقلت إليه، وعندئذ يترتب على ذلك فساد صلاته وفساد عبادته ونحو ذلك. ولما كان هذا طريقا يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. لكن العلماء يقولون هذا إذا كان يعني المستحم مما تتجمع فيه المياه ولا تعيش ولا تجري أو ولا تتسرع. أما إذا كان المستحم يعني مقيرا وكان الماء ينطلق منه ولا يقف ولا يعني يتكور فإنه لو بال فيه يعني لا بأس بذلك، خصوصا مثل هذه الأيام إذا كانت الحمامات ذات بالوعات ونحوها مما يؤمن معه بقاء البول واختلاطه بالماء وانتقاله إلى الجسم وذلك بتكوره، فإن ذلك لا بأس به. أما إذا كان الحمام مطينا والماء يتراكد يعني متراكد فيه أو الماء راكد فيه ولا يجري ولا يتصرف فهذا هو الذي يقع عليه النهي. قال الترمذي حديث غريب، يعني بعد أن أورد هذا الحديث قال إنه غريب. قال وأخرجه الضياء في المختارة بنحوه، يعني بنحو حديث الترمذي أو بنحو حديث الباب الذي رواه الخمسة. قوله مستحمه، قال المستحم المغتسل سمي باسم الحميم وهو الماء الحار الذي يغسل به الذي يغسل به انك يغتسل به. ايش عندك في نسختك؟ يغسل به، لكن عبارة يغتسل كأنها ايه يغسل به. قال وأطلق على كل موضع يغتسل فيه. على كل حال كون الماء يغسل به يعني له معنى، وكون المكان يغتسل فيه أيضا معناه لا بأس به، وإن لم يكن الماء حارا يسمى مستحم، وليس المستحم خاصا بالمكان الذي يغتسل فيه بالماء الحار. وقد صرح في حديث آخر بذكر المغتسل قال إيه لا يبولن أحدكم في مغتسله أو في المغتسل، ولفظه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. قال أخرجه أبو داود والنسائي وراويه عن النبي صلى الله عليه وسلم مجهول، وجهالة الصحابي لا تضر، يعني كأنه يريد أن يقول وهذا الحديث يصلح أن يكون شاهدا وإن كان الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم مجهول، يعني غير معروف اسمه لأنه ما دام قد ثبت صحته ما دام قد ثبت صحبته فقد ثبتت عدالته، وبعد ذلك لا تضر جهالته. إيش ما معنى الانتشاط؟
لا النهي عنه ليش؟ وحديث النهي تقول على الكرام كان لو شعره فليكون هنا يقولنا الانتشاط تصوري
كمان. قل لماذا نهى؟ هو نهى عن الانتشاط قيده بقوله كل يوم ولم يقل نهى عن الانتشاط مطلقا، ولعل ذلك النهي حتى لا يعني يكون أو لا ينشغل الإنسان بمثله بالشعر عن غيره، وحتى لا يكون ذلك يعني شغله وديدنه وحتى لا يكون يعني الشعر أو استخدامه أو كثرة استخدام المشط يعني من أجل تزويق الشعر وغيره، بل ينبغي أن يطلقه وأن يجعل الشعر في وضعه العادي. وإلا فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم المشط ويترجل، بل ربما أمر زوجته أن ترجل شعره وهو صائم، وكان صلى الله عليه وسلم وهو في معتكفه يعني في المسجد يعطي رأسه لامرأته فترجل شعره. لكن النهي إنما جاء مقيدا بكونه في كل يوم. قال: وقوله عامة الوسواس قال بكسر الواو الأولى هو حديث النفس والشيطان بما لا نفع فيه. هل الوسواس حديث النفس والشيطان؟ يعني حديث النفس وحديث الشيطان، ها؟ بما لا نفع فيه. وأما بفتحها فاسم للشيطان الوسواس، ها؟ وهذا الذي جاء في كتاب الله بقوله: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. والحديث يدل على المنع من البول في محل الاغتسال لأنه يبقى أثره، فإذا انتضح إلى المغتسل شيء من الماء بعد وقوعه على محل البول نجسه، فلا يزال عند مباشرة الاغتسال متخيلا لذلك، أي لذلك الانتضاح، فيفضي به إلى الوسوسة التي علل صلى الله عليه وآله وسلم النهي بها. وقد قيل إنه كان للبول وقد قيل إنه إذا كان للبول مسلك ينفذ فيه فلا كراهة. نعم. وربط النهي بعض إفضاء وربط النهي بعلة إفضاء المنهي عنه إلى الوسوسة يصلح قرينة لصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة. يعني يقول في قوله: فإن عامة الوسواس منه، هذه قرينة تصرفه عن التحريم إلى كون النهي عن البول هو للكراهة لا للتحريم، لأنه إذا كان البول في المغتسل لا يترتب عليه هذه الوسوسة فكأنه يرى أن ذلك أمر لا بأس به. ومن هنا كان النهي إنما هو للكراهة لا إيش لا للتحريم. واضح؟ نعم. قال: وربط النهي بعد إفضاء المنهي عنه إلى الوسوسة يصلح قرينة لصرفه أو لصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة. ثم قال: وعن جابر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. قال: رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. ما عندك النسائي؟ قال: رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وهذا الحديث يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، وقد مر معنا هذا الحديث في أول كتاب الطهارة، وأن النهي هل هو مستقل أو النهي مقرون بالاغتسال. نهى أن يبول الرجل في الماء الراكد ثم يتوضأ منه أو ثم يغتسل منه، ونهى أن يغتسل في الماء الراكد ثم هو يتوضأ منه. وقد عرفنا الأقوال التي ذكرت إذاك وآراء العلماء واختلافهم في هذه المسألة بما لا غنى عن إعادته، حيث قال: قد تقدم الكلام على الحديث في باب بيان زوال تطهير الماء وفي باب حكم الماء فيرجع إليهما. ثم قال: باب البول في الأواني للحاجة. وهذه الترجمة يفهم منها أن البول في الأواني إذا كان لغير حاجة فهو مكروه، أما إذا كان لحاجة فهو أمر جائز، فهو أمر جائز. وقد ذكر فيه قصة لطيفة ستمر معنا إن شاء الله. قال: عن أميمة بنت رفيقة
بنت رقيق،
نعم، عن أميمة بنت رقيقة عن أمها قالت: كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل. رواه أبو داود والنسائي. كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان، وقوله من عيدان يعني مأخوذ من جريد النخل، وكان هذا القدح يصنعونه يعني من جريد النخل ويضمون بعضه إلى بعض بحيث إنه يحفظ فيه السوائل دون أن يتسرب منها.
من نفس الجذع ولا نفس
من الجريد؟
مو نفس الجذع نفسه.
لا
الشرح يقول
فخارة. الشرح وسيأتي أن له قدح من فخارة وأن له قدح من عيدان، لكن سيأتي الكلام على العيدان. تحت سريره يبول فيه بالليل، قال رواه أبو داود. وهذا الحديث نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم ذلك، لكن المؤلف قيد هذا بإيش؟ بالحاجة. والظاهر والله أعلم أن هذا الأمر لا يتوقف على حاجة، أنه لا يتوقف على حاجة. قال نعم. إيش معنى إذا كان من حصير؟ إيش الحصير؟ لا يمنع أن يكون السرير من حصير، لأن الحصير هو يعني ما يصنع من سعف النخل، سواء كان على أعواد فيكون سرير، أو أن يعمل على هيئة الفراش فيفرش في الأرض. ها؟ هذا الحديث دل بظاهره على جواز أن يتخذ الإنسان إناء للبول فيه يبول فيه، لكن رأى المؤلف أن يقيده بالحاجة، وكأنه فهم ذلك من حال النبي عليه الصلاة والسلام، ربما لأنه كان ذلك في أيام الشتاء، وربما لأنه كان ذلك يعني بعد أن أسن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحديث أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم، ورواه أبو ذر الهروي في مستدركه، وأخرج الحسن بن سفيان في مسنده، والحاكم والدارقطني والطبراني وأبو نعيم من حديث أبي مالك النخعي عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن أم أيمن قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الليل إلى فخارة له في جانب البيت فبال فيها. وكأن هذه قصة أخرى غير قصة العيدات. قال: فقمت من الليل وأنا عطشانة فشربت ما فيها وأنا لا أشعر، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أم أيمن قومي فأهريقي ما في تلك الفخارة. قلت: قد والله شربته. قالت: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال: أما والله لا يجعن بطنك أبدا. قال: ورواه أبو أحمد العسكري بلفظ: لن تشتكي بطنك. وأبو مالك ضعيف ونبيح لم يلحق أم أيمن، فيكون هذا الحديث حديثا منقطعا وهو مضاعف. قال: وله طريق أخرى رواها عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبول في قدح له من عيدان ثم يوضع تحت سريره، فجاء فإذا القدح ليس فيه شيء، فقال لامرأته قال لها بركة كانت تخدم أم حبيبة جاءت معها من أرض الحبشة: أين البول الذي كان في القدح؟ قال: شربته. قال: صحة يا أم يوسف. وكانت تكنى تكنى أم يوسف، أو وكانت تكنى أم يوسف. قال: فما مرضت حتى كان مرضها الذي ماتت فيه. قال: والحديث يدل على جواز إعداد الآنية للبول فيها بالليل، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا. قوله من عيدان.
البول فيها بالليل عندكم بالليل؟
هذا قول الثاني.
إيه.
البول فيها بالليل؟
نعم.
إن رس البول فيها، وهذا مما لا أعلم فيه.
اسمه. بس قد ناقص.
هذا ما الذي يقول لا أعلم فيه خلافا قول الثاني.
نعم. قول الشوكاني.
أنه ما وافق المؤلف في رأيه.
هو يقول لا، هو ما خالف المؤلف في رأيه، إلا أن المؤلف زاد ذلك بقوله إيش؟
بالحاجة.
قال: وهذا مما لا أعلم فيه خلافا. وقوله من عيدان، قال: هو بفتح العين المهملة وسكون الياء المثنى طوال النخل المثنات التحتية. قال: طوال النخل الواحدة عيدانة، وفي القاموس كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدانة يبول فيها بالليل. انتهى. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يقولون إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى إلى علي لقد دعا بالطست ليبول فيها. قال: فانخنثت نفسه وما شعرت فإلى من أوصى؟ رواه النسائي. قال: انخنثت أي انكسرت وانثنت. وهذا الحديث محل الشاهد فيه قوله فدعا بالطست. وهذا الحديث ذكرته عائشة رضي الله تعالى عنها ترد على الشيعة الذين زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي رضي الله تعالى عنه، فتقول: أين أوصى لعلي؟ كأنها تقول: أنا كنت معه يعني منذ أيام صحته وتابعته في أيام مرضه إلى أن أسلمت نفسه الروح وتوفي صلى الله عليه وسلم، وما سمعت منه وصية لعلي رضي الله عنه. فكيف يزعم هؤلاء ويقولون إن النبي أوصى لعلي؟ هذا القول ترد به على من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى من بعده لعلي. وسنلاحظ أن الإمام الشوكاني رحمه الله تناول هذه المسألة يعني وقال إن قوله يعني أوصى لعلي يقول هذا الحديث وإن كان فيه إنكار من عائشة لكنه لا يتنافى مع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي. وهذا مما استدل به من استدل على أن الإمام الشوكاني رحمه الله يميل إلى مذهب التشيع ويميل إلى مذهب يعني التشيع القائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى من بعده لمين؟ لعلي. نعم. أسلمت النفس يعني المراد به الذات، أي أسلمت نفسه الروح، يعني المراد بالنفس من الذات، والروح اللي هو الروح التي أخبر الله عنها بأنها من أمر الله، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. والناس يفرقون بين الروح والنفس، ها؟ أما تفرق بين الروح والنفس إذا أريد بالنفس معنى الذات التي تكون وعاء ليش؟ للروح. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يقولون إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى إلى علي لقد دعا بالطست، أي أمر بالطست كي يبول فيه، وهذا هو محل الشاهد، أمر بالطست كي يبول فيه، لقد دعا بالطست ليبول فيها، فانخنثت نفسه وما شعرت فإلى من أوصى؟ هذا محل الإنكار. قال رواه النسائي: قوله انخنثت أي انكسرت، انخنثت أي انكسرت وانثنت. يقول الحديث أخرجه الشيخان أيضا من حديث الأسود بن يزيد قال: ذكروا عند عائشة رضي الله تعالى عنها أن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه كان وصيا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: متى أوصى إليه وقد كنت مسندته إلى صدري فدعا بالطست فلقد انخنث في حجري وما شعرت أنه مات، فمتى أوصى إليه؟ قوله انخنث هو كما ذكر المصنف قوله انخنث هكذا. إن عندنا ما كان يبول إلا جالسا. قال رواه الخمسة إلا أبا داود، وقال الترمذي هو أحسن شيء في الباب وأصح، هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح، الحسن. هذا الحديث ترجم له المؤلف بقوله باب البول، باب ما جاء في البول قائما، أي لما كانت هذه المسألة مسألة خلاف، وقد ثبت أو ورد أو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى سباطة قوم فبال قائما، وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها نفت ذلك، وكأنها تنكر على من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما. وفي الحقيقة لا تنافي بين القولين وبين الرأيين، فإن عائشة إنما تخبر عن إيه؟ عما عرفت وعما شاهدت وعما علمت، ولعلها لم تعلم ما وقع منه صلى الله عليه وسلم. ومن قال إن ذلك الأمر جائز إنما أخبر بما رأى، فكل يخبر بما يرى. ولما كان الأمر محل تعدد ومحل تردد ومحل يعني وقوع وخلاف وعدم وقوع، لذلك ترجم له المؤلف بما يشعر بأن المسألة محل خلاف. قال الترمذي: وفي الباب عن عمر رضي الله تعالى عنه وبريدة يعني ابن الحصيب أو ابن الحصيب، وحديث عمر إنما روي من حديث عبد الكريم بن أبي المخارق عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: رآني النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أبول قائما، فقال: يا عمر لا تبول قائما، فما بلت قائما بعد، يعني بعد ذلك. قال الترمذي: وإنما وقع هذا الحديث، وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف عند أهل الحديث. قال: ضعفه أيوب السختياني وتكلم فيه، وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: ما بلت قائما منذ أسلمت، وهذا أصح من حديث عبد الكريم. ها؟ وحديث بريدة في هذا غير محفوظ، وهو بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من الجفاء أن يبول الرجل قائما، أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، أو ينفخ في سجوده. قال: ورواه البزار، وفي إسناده حديث الباب، وفي إسنادي حديث الباب شريك بن عبد الله، وفي إسنادي حديث الباب شريك بن عبد الله، وقد أخرج له مسلم في المتابعات. وقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: من الجفاء أن يبول الرجل قائما. والحديث يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يبول حال القيام، بل كان هديه صلى الله عليه وسلم في البول القعود، فيكون البول حال القيام مكروها. ولكن قول عائشة رضي الله عنها هذا لا ينفي إثبات من أثبت وقوع البول منه حال القيام، كما سيأتي من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، ولا شك أن الغالب من فعله هو القعود، والظاهر أن بوله قائما لبيان الجواز. وقيل إنما فعله لوجع كان بمئبضه. قال: ذكره ابن الأثير في النهاية. وروى الحاكم والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إنما بال قائما لجرح كان في مئبضه. قال الحافظ: ولو صح هذا الحديث لكان فيه غنى، لكن ضعفه الدارقطني والبياقي. قال: والمأبض باطن الركبة، وقد فعله وقيل فعله استشفاء، وقيل قد فعله يعني بال قائما على سبيل الاستشفاء كما سيأتي عن الشافعي، وقيل لأن السباطة رخوة يتخللها البول فلا يرتد إلى البائل منه شيء، وقيل إنما بال قائما لكونها حالة يؤمن معها خروج الريح بصوت، ففعل ذلك لكونه قريبا من الديار، فبال قائما حتى لا يخرج الريح بصوت. قال ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن عمر رضي الله تعالى عنه قال البول قائما أحصن للدبر. قال ابن القيم في الهدي والصحيح إنما فعل ذلك تنزها وبعدا من إصابة البول، فإنه إنما فعل هذا لما أتى سباطة قوم وهي ملقى الكناسة وتسمى المزبلة وهي تكون مرتفعة، فلو بال فيها الرجل قاعدا لارتد عليه بوله، وهو صلى الله عليه وآله وسلم استتر بها وجعلها بينه وبين الحائض، فلم يكن بد من بوله قائما. ولا يخفى ما في هذا الكلام من التكلف، يعني هذا القول للنيل يعني قال ابن القيم الذي قال ولا يخفى ما في هذا القول من التكلف أو الشوكاني، فكأن الشوكاني لا يوافق ابن القيم في قوله هذا. قال والحاصل أنه قد ثبت عنه البول قائما وقاعدا والكل سنة، فقد روي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يأتي تلك السباطة فيبول قائما، هذا إذا لم يصح في الباب إلا مجرد الأفعال، أما إذا صح النهي عن البول حال القيام كما سيأتي من حديث جابر أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يبول الرجل قائما وجب المصير إليه والعمل بموجبه، ولكنه يكون الفعل الذي صح عنه صارفا للنهي إلى الكراهة على فرض جهل التاريخ أو تأخر الفعل. وفي الحقيقة يعني هنا ينبغي أن نتذكر، فإن الإمام الشوكاني رحمه الله كان قد اتخذ لنفسه قاعدة، وهي أنه إذا تعارض فعله صلى الله عليه وسلم مع القول الموجه إلى الأمة ماذا كان يحمل الفعل؟ يحمله على الخصوصية، فلماذا لم يفعل ذلك هنا؟ حديث عمر قال له لا تبول قائما، إذن هذا النهي الموجه للأمة، لكنه هو فعل ذلك، وهذا الذي يحملنا على أن نقول إن الإمام الشوكاني لم يطرد قاعدته في هذه المسألة.